تحدثنا عن النساء في حياة الأنبياء، وتحدثنا عن النساء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من زوجات وبنات، واليوم نتحدث عن نساء أخريات، ونبدأ ببعض الصحابيات. ولعل من الأسماء اللامعة جدا في التاريخ الإسلامي، في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، وتاريخ الخلفاء الراشدين من بعده، اسم أسماء بنت أبي بكر الصديق. أسماء رضي الله عنها وأرضاها بنت أبي بكر الصديق من زوجته قتيلة، أما عائشة فمن زوجته الأخرى أم رومان. قتيلة ولدت لأبي بكر الصديق أسماء وعبد الله، فهي أخت عائشة من أبيها، وكانت أكبر منها بحوالي 14 سنة تقريبا، وقيل 17 سنة، فهي أكبر من عائشة رضي الله عنها. لما كانت البعثة كان عمر أسماء حوالي 15 سنة، وأسلمت من أوائل من أسلم، في رواية أنها رقمها 17 في ترتيب من أسلم، فمن أوائل المسلمات رضي الله عنها. عائشة كانت صغيرة جدا، أو قيل ولدت حتى بعد ذلك، فهي من بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكانت قتيلة أمها قد طلقت وبقيت على الشرك، فهي كانت تعيش مع أبي بكر الصديق ومع زوجته الطاهرة الشريفة التي بشرت بالجنة، أم رومان، أم عائشة رضي الله عنهن أجمعين. وأسلمت وعاشت في هذا البيت الشريف الطاهر، وتلقت من النبي صلى الله عليه وسلم تعاليم الإسلام، وتلقت من أبيها الصاحب المقرب للنبي صلى الله عليه وسلم المعاني الإسلامية الجليلة، وعاشت في حياة الدعوة في أوائلها، حيث الصراع وحيث الأذى، وكم من مرة رأت الأذى ينزل بأبيها. في إحدى المرات يدخل عليها أبوها وقد ضرب ضربا يعني جعل الدم من رأسه إلى رجليه، حتى يقولون ما نعرف وجهه من قفاه، من كثرة الدم ما يبين وجهه من ظهره. هكذا كانت تشاهد هذه المشاهد، وكانت تصبر من حولها وتثبت من حولها وتصبر على ذلك. وقامت بمهمة عظيمة وهي رعاية إخوانها وأختها عائشة. لما يكون أبو بكر الصديق رضي الله عنه مشغولا، كانت هي تتولى هذه الرعاية وتساعد أم رومان في ذلك. وظلت على هذا الحال من الصبر والبذل، ولم تتزوج، لم تتزوج إلى قبيل الهجرة، حيث تزوجها بطل عظيم من أبطال المسلمين، هو الزبير ابن العوام ابن خويلد العوام أخو خديجة رضي الله عنها، وعمته صفية بنت عبد المطلب، فتجمعت له صفات الخير من كل مكان. هكذا كان رضي الله عنه وأرضاه. فننظر في هذه السيرة فنجد واحد من أبطال المسلمين تزوج واحدة من فضليات المسلمات أسماء رضي الله عنها، وكانت نتيجة هذا الزواج المبارك أن حملت قبيل الهجرة تماما. ثم جاء حادث الهجرة وتجلت أسماء رضي الله عنها، تجلت في حادث الهجرة. تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا في وقت غريب، ما كانوا متعودين أن يزورهم فيه، فلما دخل عليها وعلى أختها عائشة في بيت أبي بكر الصديق، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال: إنما هما ابنتاي. يعني ثقة. بعض الناس يقولون المرأة تفشي السر، هذا ليس دوما، هذا الرجال يفشون السر والنساء يفشون السر، الكل يفشي السر، طبيعة البشر هذه. لكن هناك من يحافظ على السر، وفي هذا الموقف دليل على أن المرأة استطاعت أن تؤتمن على أهم الأسرار الذي كان ممكن أن يودي بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موعد الهجرة. وفعلا أبقاهما النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أبا بكر بأنه قد عزم على الهجرة وأنه سيكون صاحبه في هذا السفر. ويرتب أمر الهجرة، ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم إلى غار ثور 3 أيام يختبئ به إلى أن يخف عليه الطلب. في بداية هذا الحادث لما فقد النبي صلى الله عليه وسلم وفقد أبو بكر الصديق، جاء جماعة من الكفار إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه، وعلى رأس هؤلاء كفار أبو جهل لعنه الله، فخرجت له أسماء بكل ثقة. فوقفت على الباب ما سمحت له أن يدخل، فقال أين أبوك؟ فقالت لا أدري أين هو. فضربها ضربة صفعة شديدة، من قوة الضربة القرط الذي في أذنها سقط، حتى نتخيل بس قوة الضربة، ومع ذلك صمدت ولم تسمح له أن يدخل في الدار، فاستحى أن يفعل أكثر من ذلك وخرج. ثم جاء جدها والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان شيخا كبيرا قد عمى بصره، فاستأذن عليهم فأدخلوه، فقال كيف يترككم؟ ويأخذ أبو بكر أخذ كل أمواله حتى يستعين بها على أمر الهجرة ويعين النبي صلى الله عليه وسلم بذلك رضي الله عنه، ضحى بنفسه وماله في سبيل الله. فجد أسماء مستاء أنه أخذ الأموال ولم يبق لهم شيئا، فكيف سيعيشون؟ فأسماء أرادت أن تهدئ من هذا الشيخ الكبير، ففعلت حيلة بسيطة، جابت حجارة وغطتها بثوب وجاءت بجدها إلى هذه الحجارة وقالت انظر ماذا ترك لنا. فلمس الحجارة والثوب قال إن كان ترك لكم كل هذا فقد ترك لكم خيرا كثيرا. هي كان هدفها بدون ما تكذب أن تطمنه على أنه ترك لنا هذا ما هو يظنه يعني دراهم وأموال، وهو حقيقتها أنها حجارة. فاطمأن الشيخ الكبير إلى أنه الأموال موجودة والبيت في أمان، وأن أسماء سترعى البيت بوجود هذه الأموال. في ذلك الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور، وكانت الخطة مرتبة بحيث أن آل أبي بكر الصديق وهم الذين أؤتمنوا على هذا السر يساعدون في هذه الرحلة. فكان عبد الله أخو أسماء كان يأتي بالأخبار يوصلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أسماء رضي الله عنها هي التي تأتيهم بالطعام، تأخذ الطعام إلى أن تقترب من الغار وتتركه وتمشي. وكان هناك راعي غنم اتفقوا معه على أن يسير على آثارهما حتى ما يتركوا أي آثار، تعرفون الغنم آثارها كثيرة، فكانت في كل يوم تأتي بالطعام وتتركه هناك. وفي يوم ما استطاعت تحمل هذه الآنية فأرادت أن تربطها بشيء فما وجدت شيئا، فكان عندها نطاق مثل يعني قطعة قماش تستعين بها وتربط بها جسمها، فأخذت النطاق وقطعته نصفين، فنصف تنطقت به والنصف الآخر حملت به الطعام، فمن ذلك الوقت كانت مشهورة باسم ذات النطاقين، من باب أنها كانت تخاطر بنفسها، يعني لو اكتشف هذا الأمر لا كان يعني أمر مصيبة عليها، لكنها خاطرت بنفسها بكل فدائية من أجل حماية الدعوة وإعانة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا شابة في مقتبل العمر، مؤمنة صابرة مضحية صامدة، تقف للطاغية أبي جهل وتصمد أمامه وتضحي بنفسها من أجل مساندة النبي صلى الله عليه وسلم، وترعى أختها الصغيرة، هذه بنت تتحمل المسؤولية. ونتمنى من بناتنا اليوم وخاصة الشابات منهن أن لا تكون حياتهن كلها ترف ولعب ومزاح وتلفونات، وإنما يرتقين ويشعرن بالمسؤولية وتحمل مسؤولية البيت ومشاركة آبائهن وأمهاتهن بهذه المسؤولية، هذا مطلوب من البنت في هذه المرحلة. ثم جاء الإذن بالهجرة لها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بها وبعائشة، فهاجر إلى المدينة، وفعلا هاجرت أسماء رضي الله عنها وهي حامل. وصلت إلى المدينة، في المدينة في ذلك الوقت كان هناك حادث غريب يحدث في المدينة، ذلك أن اليهود ادعوا ادعاء عجيب، ادعوا أنهم قد سحروا المسلمين بحيث لا يولد للمسلمين مولود في خلال 4 أشهر الأولى من الهجرة، كل مولود يولد للمسلمين يموت. وفعلا انتشرت الإشاعة حتى أن بعض المسلمين تأثر بها وكانوا ينتظرون أن يأتي مولود ولا يموت. فجاءت أسماء رضي الله عنها، وما إن وصلت إلى المدينة إلى قباء إلا وأصابها المخاض وبدأت تلد، وانتشر الخبر والكل كان ينتظر بكل تلهف أنها ينزل مولودها حي، لأن كل مولود كان قبل ذلك ينزل ميت، وفعلا نزل هذا المولود حيا، ففرح المسلمون فرحا شديدا به إلى درجة أنهم يروون أنهم أخذوه لفوه في خرقة ورفعوه وساروا في مظاهرة في شوارع المدينة يكبرون ويهللون لا إله إلا الله، الله أكبر، أخذ الله اليهود، أخذ الله اليهود، وبطل سحر السحرة كما يقولون، وظهر أنها إشاعة وليست بحقيقة، وجيء بهذا المولود ابن أسماء. تقول أسماء رضي الله عنها: فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ تمرة فمضغها فوضعها في فمه فحنكه، فحرك على لثتيه هذه التمرة. تقول: فأول ما دخل في جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. فهي أم أول مولود في المدينة. واستمرت أسماء رضي الله عنها تعين زوجها الزبير. تقول: تزوجته وقد كان فقيرا لا يملك شيئا، ما عنده ولا شيء سوى فرس، من القلائل بين المسلمين اللي عنده فرس، وكنت أعينه على هذه الفرس التي كان يغزو بها في سبيل الله. فكانت أسماء هي التي ترعى الفرس، تشارك في هذا الأجر، هي التي كانت تعلف الفرس، وهي التي كانت تطعمه وتنظفه. تقول: فتعبت تعب شديد، لكنها صبرت على ذلك. وكان لما هاجر إلى المدينة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مزرعة صغيرة في ضواحي المدينة، فكان فيها نوع من التمر، فكانوا يأخذون التمر ويأخذون النوى اللي داخل التمر، فتجمع النوى من هذه المزرعة وتمشي بها إلى بيتها وتطعم هذه الفرس، تطعمها هذا النوى. وكل يوم على هذا الحال، بين المزرعة وبين الفرس وبين رعاية البيت ورعاية الولد ومتابعة شؤون الأسرة واهتمام بزوجها وتعلم العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، حياة كانت شديدة جدا. ومع ذلك صبرت رضي الله عنها وضحت واستمرت في تقديم هذه التضحيات باستمرار لإيمانها بالله تعالى. وكان الزبير رضي الله عنه مثالا في الفروسية، شارك في بدر وشارك في أحد وشارك في الفتوحات، وكان هو فارس المسلمين في كل هذه الغزوات. وكانت تشجع ابنها على أن يقتدي بسيرة أبيه، وكانت أحيانا ترسله معه في المعارك، وكان يشهد هذه المعارك مع أبيه، فتعلم الولد وتربى على معاني الفروسية. قارنوا هذا بالأمهات اليوم وتربيتهن للأطفال، تخاف عليه يطلع برة، تلمس زجاجة، تلمس، يعني خوف مبالغ به أحيانا، يجعل الولد يتربى على الترف وعلى الخنوع وعلى اللين وعلى الخوف. بينما تربية أسماء رضي الله عنها والزبير لعبد الله بن الزبير كانت تربية فريدة، نتج عنها من؟ نتج عنها عبد الله بن الزبير، أحد الأربعة علماء المسلمين في زمانه، العبادلة الأربعة يسمونهم. فهكذا كان رضي الله عنه. أيضا كانت ترسله كثيرا إلى عائشة أختها، عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عبد الله بن الزبير يقضي الساعات الطوال عند عائشة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لقبت عائشة به، ولذلك كنيت عائشة أم عبد الله. من عبد الله هذا؟ عبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء. فكانت تبحث عن الموطن اللي ابنها ممكن يتلقى فيه العلم الشرعي، وهو مصدر رئيسي بالنسبة لها، وتوفر بيت عائشة فكانت ترسله. وهذا فيه معنى عظيم يا أختي الكريمة، ابحثي عن مركز تحفيظ قرآن، مركز شرعي، ابعثوا أولادكم لشيخ من الشيوخ، ابحثوا عن مراكز العلم هذه حتى تربوا أولادكم على القرآن والعلم والشرع، بالإضافة إلى المحافظة على دراستهم. فهذه من المعاني المهمة التي رأيناها في حياة أسماء رضي الله عنها. وعاشت أسماء رضي الله عنها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تشارك هذه الأسرة المجاهدة دوما مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتعيش هذه الحياة الصاخبة، صاخبة بمعاني الجهاد في سبيل الله، سرية تلو السرية والغزوة تلو الغزوة، ما هدأت المدينة إلى أن تم الانتصار للإسلام على قريش، وفتحت جزيرة العرب، وجاء الوفود وأسلموا، وأسماء تشارك في كل هذه الأحداث. ومات النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت حروب الردة، وشاركت أسماء معاناة أبيها الخليفة الآن الذي يدير هذه الحروب، والذي يعيش هذا الصراع اليومي، الخطر الشديد الداهم بانقلاب الناس عن الإسلام. وتم نصر الله من جديد، وعاد الناس إلى الإسلام، ثم بدأت الفتوحات في الشام والعراق، فبدأت تحرك هذه الجيوش، ومن قادة هذه الجيوش التي تحركت إلى الشام الزبير بن العوام زوجها، وخرج معه هذه المرة ابنه عبد الله بن الزبير شارك وراء الفتوحات بعينيه وهو صغير، كان عمره ذاك الوقت 14 سنة وهو على فرس يقاتل مع أبيه. فانظروا الأسرة التي تربي أبنائها على معاني الجهاد في سبيل الله، لا تخاف ولا تتردد، والأم تضحي من أجل ذلك. ثم وجد الزبير أن أسماء بدأت تعاني معاناة شديدة بدون من يعينها، تحتاج رجل يكون معها في البيت، فأمر ابنه عبد الله أن يبقى عندها في المدينة، واستمر الزبير في الفتوحات. وتطورت المسألة حتى كان زمن عثمان رضي الله عنه، وفي زمن عثمان كان الله سبحانه وتعالى قد فتح عليهم بالأموال التي غنموها من الغنائم وصاروا من الأغنياء. فهنا استطاع عبد الله بن الزبير أن ينتقل إلى الجهاد الذي كان يطمع فيه لسنين طويلة، وشارك في فتح تونس، شارك في فتح ما يسمونها في ذلك الوقت أفريقية، كانت له بطولات عظيمة. وعبد الله بن الزبير ابنها ظل يترقى في المراتب العليا، وقصته عجيبة طويلة تحدثت عنها في عدة أشرطة، لكن الذي يعنينا هنا أنه برز علما من أعلام المسلمين، ليس فقط في الجهاد وإنما أيضا في العبادة، فكانوا يسمونه حمامة المسجد، هكذا كان من شدة عبادته رضي الله عنه. ثم إذا أضفتم إلى ذلك أنه صار علما من أعلام العلم، فكان مرجعا للمسلمين وأحد العبادلة الأربعة الذين هم أعلام العلم في زمانه، هكذا كان ابن الزبير رضي الله عنه. وجاء حادث استشهاد عثمان رضي الله عنه، وحوصر عثمان من قبل أهل الفتنة، فشاركت أسماء بإرسال ابنها للدفاع عنه، لكن قدر الله سبحانه وتعالى ختم هذا الأمر باستشهاد الخليفة، وحدثت الفتنة العظيمة التي بين المسلمين، وانتهت هذه الفتنة واستقر الأمر للأمويين. ثم بعد وفاة معاوية رضي الله عنه رفض ابن الزبير أن تكون البيعة لآل أمية، يريدها أن تكون شورى بين المسلمين بدل ما تتحول إلى حكم وراثي. طبعا هذا بعد ما حاول من قبله كشهيد الإسلام العظيم الحسين أن يثبت هذا المعنى، قصة طويلة، لكن خلاصتها في النهاية أنه هو الذي ابن الزبير هو القائد الرئيسي اللي كان لإعلان الثورة على هذا الحكم، وبويع بالخلافة، وكثير من علماء المسلمين يعتبرونه هو الخليفة الرسمي لأن بيعته كانت صحيحة، وفعلا استجابت له معظم بلاد المسلمين، لولا أن بنو أمية من جديد استطاعوا أن يقلبوا الأمور، وبدأت دولته دولة ابن الزبير تتناقص، وبدأ الحصار عليه حتى حوصر في آخر الأمر في مكة، لم يبق له إلا مكة، وحاصره الحجاج ابن يوسف الثقفي قائد جيوش الأمويين في تلك المعارك، وكان طاغية جبارا. فلما حوصر ابن الزبير في داخل مكة، قصة طويلة، الذي يعنيني منها هو موقف أسماء. في ذلك الوقت كان عمر ابن الزبير 73 سنة، أما أسماء فكان عمرها في ذلك الوقت 100 سنة، وكانت رضي الله عنها يقولون ما سقط لها سن ولم يذهب لها عقل، كانت في منتهى عقلها ووعيها، وجسمها كله سليم سوى أنها عميت ما ترى. فدخل عليها ابن الزبير لما شعر أن أصحابه بدأ يتفلتون منه وتركوه، فبدأ يستشيرها ماذا أفعل، فردت رد في منتهى العجب. العادة الأم في مثل هذه المواقف تشجع ابنها على يعني أن يحافظ على حياته، فكان ردها في منتهى القوة، قالت هل قاتلت عن حق أم عن باطل، قتالك كان عن حق ولا عن باطل؟ فقال بل على حق، كنت أقاتل، ما قاتلت من أجل الدنيا من أجل الباطل. قالت إن كنت قاتلت على الحق فاثبت على الحق، ليش تتردد؟ طبعا في هذا وفاته قتله. فقال تركني أصحابي، قالت فاثبت على الحق. فقال هذا ما كنت أريد أن أسمع، أنا كنت شيء واحد فقط شاغلني، أنت خايف أن أنت تحزني علي. فحضنته، فلما حضنته وإذ هو لابس الحديد، فحست بالحديد، فلمست الحديد وقالت أهذا لباس من يريد الشهادة، اللي يتمنى الشهادة هذا لبسه؟ فنزع الحديد وقاتل رضي الله عنه قتالا في منتهى العجب، قصة عجيبة، لكنه في النهاية قتل. وأمر الحجاج بأن يصلب على باب المدينة، صلب على باب المدينة. والتقى الحجاج بأسماء فكانت تقول له قولا شديدا، كان يريدها أن تلين أو تترجى أن ينزل ابنها، فكانت ردها شديد عليه اعتبرته من الباطشين الظالمين وصرحت له بذلك، فكان يريدها أن تتنازل وتطلب منه أن ينزل ابن الزبير من باب مكة، فرفضت. وظل ابن الزبير معلق والحجاج معاند، يقولون حتى يعني بدأ جسمه يهترئ وهو معاند. فكلموها الناس، قال يعني كلميه، هذا المنظر ما يقبل. فذهبت إلى ابنها المصلوب والحجاج واقف ينظر المشهد، فأخذت تدعو لابن الزبير: اللهم إني أشهد أنه كان صواما قواما. بدت تشهد له بالمآثر، ثم التفتت للحجاج فقالت: أشهد أنه لما ولد حمله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطافوا به يكبرون، أخزى الله اليهود، ألا والله إني لأشهد أن الذين كبروا يوم مولده خير من الذين كبروا يوم وفاته. ثم قالت كلمتها المشهورة: أما آن لهذا الفارس أن يترجل. الفارس اللي على فرسه على خيل يجاهد مدة طويلة مرتاح، ما آن له أن ينزل من الفرس يرتاح شوية. شوف حتى الكلمة فيها أدب وبلاغة عجيبة: أما آن لهذا الفارس أن يترجل. ولم تزد على ذلك، فأمر الحجاج بإنزاله ودفنه. أسماء رضي الله عنها بعد هذه الحياة الطويلة 100 سنة في صبر وثبات ودعوة وتربية لابنها على الحق، بعد مقتل ابن الزبير 20 يوم فقط، وقيل أقل من ذلك، توفيت أسماء رضي الله عنها ودفنت هناك. أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، علم قدوة للرجال والنساء على مدى الزمان.